بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في استصحاب وجوب المركب بعد تعذر أحد أجزائه، بأن يقال إن هذه الصلاة كانت واجبة فهي كذلك الآن، وذكرنا أن هنا عدة إيرادات على جريان الاستصحاب. الإيراد الثاني ما ذكره سيد المنتقى قدس سره، وهو أن تحكيم النظر العرفي في موضوع الاستصحاب إنما يتم في موضوع الحكم لا في متعلقه، والوجه في ذلك أن ارتباط الحكم بمتعلقه كوجوب الصلاة مثلا ارتباط جعلي، وبما أنه ارتباط جعلي فمعرفة أن الجزء المتعذر مقوم لمتعلق الوجوب بحيث يزول الوجوب بزواله أو ليس بمقوم، أو أن المقدار المتعذر هل هو موجب لزوال الوجوب أم لا، فكل ذلك مما يرجع فيه إلى المولى، ولا يمكن تحكيم النظر العرفي، فإن ربط الوجوب بمتعلقه ربط جعلي مبني على دخالة قيود المتعلق وأجزائه في الملاك، فلأجل ذلك لا مجال لتحكيم النظر العرفي، بينما ارتباط المتعلق بالموضوع ارتباط تكويني. مثلا إذا قال أكرم العالم، ف فإن ارتباط الإكرام بالعالم ليس ارتباطا جعليا، فلأجل ذلك يمكن تحكيم النظر العرفي بأن يقال هذا الشخص مما وجب إكرامه حينما كان عالما، ويشك في بقاء الوجوب بعد زوال علمه فيستصحب الوجوب. إذن هناك فرق بين موضوع الحكم ومتعلق الحكم. والجواب عن هذا الإشكال ظاهر، حيث إنه لا فرق بين ربط الوجوب بمتعلقه كقوله تجب الصلاة، أو ربط المتعلق بموضوعه كقوله تجب الصلاة عند دخول الوقت. فإن كليهما من سنخ الربط الجعلي القائم على حدود الملاك. فإن من الواضح أن الإكرام بالنسبة للعالم وإن كان ارتباطا تكوينيا بلحاظ ذات الإكرام، إلا أن ارتباط الإكرام بما هو متعلق للأمر بموضوعه ارتباط جعلي. فوجود ربط تكويني بين الإكرام والعالم لا يعني أن الربط بحسب مرحلة الخطاب تكويني، فإن الإكرام بما هو مأمور به مرتبط بالعالم ارتباطا جعليا ناشئا عن حدود الملاك. فلذلك لا يمكن للعرف أن يقرر أن العالمية مقومة لموضوع الحكم فلا يجري الاستصحاب، أم ليست مقومة فيجري الاستصحاب. إذا كان الربط الجعلي مانعا من تحكيم النظر العرفي في تحديد اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة، فهو مانع في الموضوع والمتعلق. وإن لم يكن مانعا من تحكيم النظر العرفي ففي كليهما. الإشكال الثالث وهو المهم، ما ذكره السيد الشهيد أعلى الله مقامه من أنه هذه القاعدة المذكورة في باب الاستصحاب، وهي أن الفائت هل هو حيثية تعليلية فيجري الاستصحاب، أو تقييدية فلا يجري، إنما تتم لو أحرز دخول الفائت في الحكم حدوثا وشك في دخله فيه بقاء، فهنا يأتي الكلام. مثلا إذا قال المولى أطعم العالم ونحن نحرز أن العالمية دخيلة في وجوب الإطعام حدوثا، ولكن لا ندري أنها دخيلة في بقاء أم لا، هنا يأتي ما ذكر من أن النظر العرفي إذا كان يرى العالمية حيثية تعليلية فيجري الاستصحاب، أي استصحاب وجوب إكرامه بعد زوال العلم. وأما إذا أحرزنا أن الفائت دخيل حدوثا وبقاء فلا مجال حينئذ لتحكيم النظر العرفي بعد إحراز أنه دخيل بقاء، والمقام من هذا القبيل. فإن المولى إذا أوجب صلاة ذات 10 أجزاء ثم تعذر جزء منها فشك في وجوب الباقي، فهنا لا إشكال ولا ريب أن الجزء المتعذر دخيل في شخص ذلك الوجوب حدوثا وبقاء، وإلا لو لم يكن دخيلا بقاء لكان خلف تعلق شخص الوجوب بذلك المركب من 10. إذن شخص الوجوب الذي كان متعلقا ب10 انتفى قطعا بتعذر العاشر، ويشك في شخص وجوب آخر بالنسبة للباقي، فمحل الكلام مما أحرز فيه دخل الفائت حدوثا وبقاء لا مما أحرز دخله حدوثا وشك في دخله بقاء كي يرجع للنظر العرفي فيجري الاستصحاب. وما ذكره قدس سره متين، فإن قلت دفعا لكلمات بعض الأعلام بأن هذا المطلب يبتني على انبساط الوجوب وعدم انبساطه، فإن قلنا بأن الوجوب كالملكية أمر ينبسط على أجزاء المركب، فمثلا من ملك بيتا انبسطت الملكية على تمام أجزاء البيت، بحيث لو انتفى جزء فإن الملكية باقية بالنسبة للباقي. فيصح هنا أن يقال إن شخص تلك الملكية التي كانت متعلقة بالمركب يشك في زواله بعد تعذر أحد أجزاء المركب فيستصحب بقاؤها، أو النجاسة مثلا. فإذا كان الوجوب من سنخ الملكية القابلة للانبساط على الأجزاء جرى الاستصحاب، وأمكن أن يقال شخص ذلك الوجوب الذي تعلق بعشرة هل هو باقٍ بعد تعذر العاشر أم لا فيستصحى. أما إذا قلنا بأن الوجوب أمر لا يقبل الانبساط، نظير كون الدواء شافياً من المرض، فإن تأثير الدواء في الشفاء من المرض منوط بالمركب، بحيث لو تعذر أحد أجزائه لم يحرز شفائيته، فشفائية الدواء ليست أمرا قابلا للانبساط على أجزاء المركب، فحينئذ لا يصح جريان الاستصحاب. قلت هناك خلط بين مركبات الاستقلالية والمركبات الارتباطية، فإن تعلق الملكية بمركب كالبيت مثلا من قبيل تعلق الحكم بالمركب الاستقلالي، بمعنى أن كل جزء من هذا المركب مملوك بملكية مستقلة عن الجزء الآخر، ولذلك إذا تعذر أحد الأجزاء لم يتغير شيء في سنخ الملكية الحاصلة، وإنما المتغير المملوك للملكية. وكذلك الأمر في تعلق النجاسة بمركب ما، وأما إذا تعلق الوجوب بمركب ارتباطي كما هو محل البحث، فإن مقتضى الارتباطية بين أجزائه أن ما تعلق بالمركب فرد من الوجوب. ومن الواضح أن شخص الوجوب يتشخص بمتعلقه، فإذا زال أحد أجزائه زال ذلك الشخص من الوجوب حتما، ويشك في حدوث شخص آخر مكانه، فالاستصحاب حينئذ لا يجري، ولا تأتي مسألة الفرق بين الحيثية التعليلية والتقييدية. هذا تمام الكلام في هذا الوجه الثالث من وجوه جريان الاستصحاب، وقد اتضح عدم جريانه خلافا لمصباح الأصول. الوجه الرابع، أن يقال بأنه إذا كان الوجوب من الأمور الاعتبارية كما يقول به الميرزا النائيني ومدرسته فلا يجري الاستصحاب، لأن اعتبار الوجوب لمركب ذي عشرة أجزاء زال بزوال أحد أجزائه لا محالة، ويشك في اعتبار جديد. أما إذا كان الوجوب يا شيخنا من سنخ الأمور النفسية، وهو عبارة عن الإرادة المبرزة كما هي مدرسة المحقق العراقي، فحينئذ الإرادة وجود تشكيكي ذو مراتب، فمن المحتمل أن مرتبة من الإرادة تعلقت بعشرة أجزاء، وأصل الإرادة متعلق بذات المركب في الجملة. فمع هذا الاحتمال يمكن القول بأن شخص ذلك الوجود من الإرادة ما زال باقيا بمقتضى الاستصحاب، لاحتمال أن الزائل منه مرتبة من مراتبه، لا أن الزائل أصل الإرادة. نظير ما لو تعلقت الحرارة بجسمين فشك في زوالها، فإنه يستصحب بقاء أصلها لاحتمال أن الزائل شنو مرتبة منها. إذن مع تعقل أن الوجوب اشتدادي وتشكيكي، فيمكن القول بأن الزائل بالتعذر مرتبة منه فيبقى أصل الوجوب. ولكن يلاحظ عليه أنه حتى لو بنينا على أن الوجوب من سنخ الإرادة وهي الإرادة المبرزة، وأن ذات مراتب سلمنا بذلك، ولكن الكلام في أنه أصل الإرادة هل تعلقت بالعشرة على نحو المقومية أم لا؟ وهذا شك من أول الأمر، أي من قبل تعذر أحد الأجزاء، فإننا نشك من الأول هل أن المتعلق بالعشرة مرتبة من الإرادة، أم أن المتعلق بالعشرة أصل الإرادة، بحيث تزول أصل الإرادة بزوال العاشر. فبما أن هذا مشكوك من أول الأمر، ونحتمل أن العاشر مقوم شرعا لأصل الإرادة لا لمرتبة منها، فبناء على هذا لا يمكن أن يقال أن الباقي بعد التعذر كان مرادا بأصل الإرادة فهو ما زال مرادا، إذ نشك من الأول في أن أصل الإرادة تعلق بهذا المقدار أو لم يتعلق إلا بالعشرة. واستصحاب أصل الإرادة على نحو مفادي كانت تامة لا يثبت تعلقها بالباقي إلا على نحو الأصل المثبت. إذن إن كان المستصحاب تعلق أصل الإرادة بالباقي فهو مشكوك من الأصل، وإن كان المستصحاب ثبوت أصل الإرادة فهو لا يثبت تعلقها بالباقي إلا على نحو الأصل المثبت. الوجه الأخير من وجوه جريان الاستصحاب أن يقال يا شيخ إبراهيم، من المحتمل تعدد الأمر، وأن هناك أمرا بالمركب التام وأمرا بالجامع، فكأن المولى قال يا عبدي يا عبادي أنت مأمور بالجامع بين المركب التام حال الاختيار أو المركب الناقص حال التعذر، بحيث يكون التعذر والاختيار قيدا في المتعلق لا في الموضوع، فيجب عليك أيها المكلف الجامع بين فردين، ناقص مقيد بحال الاضطرار وتام مقيد بحال الاختيار. هذا محتمل. ومن المحتمل أن المولى أصدر أمرا تعيينيا بخصوص المركب التام، فمع هذا الاحتمال يمكن للمكلف أن يقول لو كان الوجوب تعلق بالجامع فقط فقد فالأمر عفوا ما زال شنو باقيا، وأما إذا كان الوجوب قد تعلق بالمركب التام فقط فقد انتفى. إذن فأستصحب ذلك الأمر بالجميع. والجواب عن ذلك مضى، فإن هذا من استصحاب جامع بين ما يقبل التنجز وما لا يقبل، لأنه لو كان هذا الجامع ضمن المركب التام فقد انتفى لتعذر أحد أجزائه، وإن كان ضمن الناقص فما زال باقيان، فالنتيجة أن استصحاب جامع بين ما يقبل التنجز وهو الفرد الناقص وما لا يقبل التنجز وهو الفرد التام لا أثر له لأنه لا يتنجز. تم الكلام في هذا الباب، يأتي الكلام في باب آخر. اليوم أنا شوية ما كان أدائي هذا الأصوات والمسيرات، شوشت على
ما كان الولاء
يعني، دول الولاء موجود، بطلنا عن الدرس يعني.